بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر في حديثه الطويل: ثم صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي ركعتي الطواف خلف المقام كما تقدم، وهذا لا نزاع في ندبيته. فقرأ يعني في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، أي سورة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص، يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة، لما اشتملتا عليه من نوعي التوحيد واستحباب قراءتهما في ركعتي الطواف إجماع، وإن قرأ غيرهما جاز. وعن أحمد: تجزئ مكتوبة عنهما، وعنه لا تجزئ وفاقا، كما لا تجزئ عن منذورة، وهي وحكي وجوبها ويصح السعي قبلها إجماعا. وفي أسباب الهداية يأتي الملتزم قبل الركعتين.
ثم صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل حديث جابر رضي الله عنه ركعتي الطواف خلف المقام كما تقدم، وهذا لا نزاع فيه، أنها تستحب صلاة بعد طواف القدوم، وبعد أي طواف تستحب الصلاة، ويقرأ فيها قل يا أيها الكافرون بالسورة بالآيات الأولى، وقل هو الله أحد بالركعة الثانية، أقرب إلى الصواب. نعم. وإن قرأ غيرهما جاز، يعني ما تتعين هذه القراءة، وإنما يستحب أن يقرأ بها، فإن قرأ بغيرهما فلا بأس. نعم.
ويصح السعي قبلهما إجماعا، وهي أسباب، وفي أسباب الهداية يأتي الملتزم قبل الركعتين.
نعم.
وينبغي الإكثار من الطواف كل وقت، لأنه يشبه الصلاة، والصلاة خير موضع، وطواف التطوع للغرباء أفضل من صلاة التطوع اتفاقا، لأنهم لا يمكنهم الطواف فكان الاشتغال به أولى. وقال ابن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا كان كعتق رقابة. وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتب له بها حسنة، وهو حديث حسن.
نعم.
ثم عاد إلى الركن فاستلمه، يعني الحجر الأسود، فيسن في كل طواف بعده سعي أن يعود إلى الحجر فيستلمه، لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي، ثم خرج من الباب إلى الصفا، أي خرج من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا لأنه أقرب الأبواب إليه فكان اتفاقا، ويخرج إليه من أي باب شاء لحصول المقصود. فلما دنا من الصفا بالقصر، وهو الحجارة الصلبة، والمراد هنا المكان المعروف عند المسجد في طرف المسعى الجنوبي أسفل جبل أبي قبيس، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر أعمال الحج، وكلما جعل علما وكل ما جعل علما لطاعة الله، قاله صلى الله عليه وسلم بيانا لمراد الله وتقريرا: أبدأ بما بدأ الله به، أي بالصفا، حيث بدأ الله بها بالذكر. وعن ابن عباس أنه
أبدأ بما بدأ الله به، وذلك أن الله جل وعلا بدأ بذكر الصفا قبل المروة، فقل أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالصفا يبدأ به قبل المروة. نعم.
أي بالصفا حيث بدأ الله بها بالذكر. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال: نبدأ بالصفا، اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به، ورواية مسلم بصيغة الخبر، ورواه غير واحد بالنون. قال الحافظ وهم أحفظ، وهو عند النسائي بلفظ الأمر أي ابدأوا في السعي بما بدأ الله به، وصححه النووي وغيره. وذهب الجمهور إلى أن البدء بالصفا والختم بالمروة شرط للخبر، وصححه الترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزئ وبدأ بالصفا. فرق الصفا أي على الصفا المعروف هناك، فيستحب صعوده. قال الشيخ: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة، وهما في جانبي جبلي مكة، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء انتهى. ولعل المراد باعتبار ذلك الزمن. وأما الآن فالبيت يرى من باب الصفا قبل رقيه، لما حدث من ارتفاع الأرض حتى اندفن أكثر الدرج، ومن وقف على أول درجة من درجاته أمكنه أن يرى البيت. وقد ذكر الأزرق وغيره أنه 12 درجة، وقال ابن بطوطة: وللصفا 14 درجة عليهن كأنها مصطب. ومن تأمل علو الوادي اليوم تيقن كثرة المدفون من الصفا. قال جابر: فراق الصفا حتى رأى البيت فاستقبله، فيستحب أن يستقبله وليس بواجب، لأنه لو ترك صعوده فلا شيء عليه إجماعا، فلا يجب الاستقبال ولا نزاع في استحباب صعودهما واستقبال القبلة. فوحد الله وكبره، فيستحب حينئذ توحيد الله وتكبيره، وفي لفظ كبر ثلاثة. واستحب بعضهم أن يقول: الحمد لله على ما هدانا، ثم بين توحيد الله وتكبيره بقوله: وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. له الملك المطلق وله الحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير. ولابن عمر من رواية إسماعيل عن أيوب عن نافع: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده إعادة كلمة التوحيد لشرفها، ولما من الله به تعالى على نبيه حيث أنجز وعده، أي وفى بما وعد به محمدا صلى الله عليه وسلم من الفتح والنصر، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم على عدوه وأيده بالمعجزات، وهزم الأحزاب يوم الخندق وحده، هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم. والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في شوال سنة 4 من الهجرة. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم دعا بين ذلك، وفي لفظ أنه قاله 3 مرات، وفي لفظ دعا بما شاء، وفي لفظ يصنع ذلك 3 مرات ويدعو. قال أحمد وغيره: يدعو بدعاء ابن عمر، وهو: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك وعبادك الصالحين، اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توافني وأنا على الإسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، ويدعو بما أحب. ولمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء، ولأنه موضع ترجى فيه الإجابة. ثم نزل إلى المروة، وفي لفظ نزل من الصفا أي منتهيا إلى المروة ماشيا على قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه حتى انصبت أي انحدرت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين سعي وهو ما بين العلمين سعى أي أسرع في سيره بين العلمين في السبعة الأشواط. وعن ابن عباس أنه سعى بين الصفا والمروة ليرى المشركين جلده وقوته صححه الترمذي. وقال هو الذي يستحبه أهل العلم وإن مشى وسعى رأوه جائزا. وقال الشيخ وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزى باتفاق العلماء ولا شيء عليه انتهى. وسبب مشروعية السعي أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل هناك عطش فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء فلم تر شيئا فنزلت تسعى في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى جهة المروة لأنها توارت بالوادي عن ولدها فسعت شفقة عليه فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها. يقال المطرزي وغيره الميلان علامتان بموضع الهرولة في ممر بطن الوادي. وقال ابن القيم وغيره بطن الوادي هو ما بينهما لم يتغير واستمر عمل المسلمين عليه خلفا عن سلف انتهى كلامه. والسعي بينهما وإن لم يكن اليوم هو نفس بطن الوادي هو السنة باعتبار ما كان سابقا فإنما بينهما كان منخفضا وطرفاه من جهة الصفا والمروة مرتفعان والسعي الشديد مشروط بألا يؤذي وخرج الراكب وحامل المعذور والمرأة إجماعا.
المرأة لا يشرع في حقها الإسراع ولا الهرولة لأنها عورة وقد تظهر ما يظهر من عاتها شيء فمعنعت عن الحركة الزائدة بخلاف الرجل فإنه يظهر الجلد والقوة ليغيظ الكفار. نعم.
لأن المطلوب منها التستر وجوز الجمهور السعي راكبا لعذر وقيل ولغيره حتى إذا صعدتا يعني قدميه الشريفتين أخذتا في الصعود من بطن الوادي إلى المكان العالي مشى إلى المروة. قال أحمد وكان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء في سعيه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التوحيد والتكبير والدعاء واستقبال القبلة إجماعا. والمروة هي الحجارة البيضاء البراقة أي الرخوة سمي بها المكان الذي في طرف المسعى الشمالي. واتفقوا على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها حدها علامة على أولها. قال المحب الطبري وغيره في وجهها عقد كبير مشرف قد تواتر كونه حدا بنقل الخلف عن السلف وكذا في مسالك الأبصار وذكره الأزرق وغيره أن على المروة 15 درجة كحلت بالنورة في خلافة المأمون وذلك قبل أن يعلو الوادي فأدنى المروة تحت العقد المشرف عليها وفيه أول الدرج ويحصل استقبال القبلة بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل وفيه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة واتفق رواة نسكه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بينهما سبعة أشواط ذهابه سعية ورجوعه سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة وهذا باتفاق أهل العلم وغلط الطحاوي وغيره ممن قال الذهاب والرجوع سعية. وقال ابن القيم لم ينقله أحد ولا قاله أحد ممن اشتهرت أقوالهم فلا خلاف أنه بدأ بالصفا وختم بالمروة. وحكى الوزير وغيره اتفاق الأئمة على الاحتساب بالذهاب سعية وبالرجوع سعيه، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. ويشترط كون السعي بعد طواف نسك ولو مسنونا، لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، فلا يجوز بعد طواف نفل، ويشترط فيه النية إجماعا كسائر العبادات. واختار الأكثر اشتراط الموالاة، ولا يضر فصل يسير كأن أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة فيصلي ويبني، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، وكذا الطهارة والستارة، ولا يجبان. فلو فصل بين الطواف والسعي بطواف أو غيره أجزأ، وإذا لم تشترط طهارة مع أكديتها فغيرها أولى. ثم قال لهم أي لأصحابه: غير من ساق الهدي أحلوا من إحرامكم، أي اجعلوا حجكم عمرة، وتحللوا بالطواف والسعي. وفي لفظ: فنادى وهو على المروة والناس تحته فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وقصروا أي من شعر الرأس من مجموعه لا من جميعه، فلم يأمرهم بالحلق ليبقى لهم شعر يحلقونه في الحج، فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة لأنه أكمل. رواه مسلم. قال الشيخ: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلوا حل لهم ما حرم عليهم بالإحرام، ويذبحوا هدي العمرة عندها، ولا يتحلل المعتمر إلا بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق للخبر. وقال ابن رشد: اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك، ولا خلاف شاذ إلا خلاف شاذ. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. قال الوزير: أجمعوا أنها أركان لها، وفي الفصول السعي فيها ركن بخلاف الحج. ولهما، يعني البخاري ومسلم وغيرهما من غير وجه، أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم لما طافوا طواف العمرة وسعوا وقصروا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، أي يجعلوا الحجة عمرة ويصيروا حلالا بعد فراغهم من أفعال العمرة، وقد أبيح لهم ما حرم عليهم بسبب الإحرام حتى يستأنفوا الإحرام للحج إلا من ساق معه الهدي، فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه وينحر هديه. وللبخاري عن عائشة: من أحرم بعمرة فأهدأ فلا يحل حتى ينحر. وفي لفظ: فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، ففعلوا. وفي لفظ: نزل عليهم القضاء بين الصفا والمروة، ولما توقفوا قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. قال الشيخ وغيره: وهذا مذهب أهل الحديث، وإمامهم أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر لبضعة عشر حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: من تطوف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي حل. ومنها: لما راجعوه قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه فغضب، واقسم طائفة من أصحابه رضي الله عنه أنه ما نسخ ولا صح حرف واحد يعارضه، وإنهم لم يخصوا به، بل أجل الله على لسان سراقة، فقال سراقة: ألعامنا هذا، أي جواز فسخ الحج إلى العمرة. وفي لفظ: أرأيت متعتنا هذه، أي أخبرنا عن فسخنا، أي أخبرنا عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللباس، ألعامنا هذا مخصوصة به لا تجوز في غيره أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، أي لآخر الدهر وجميع الأعصار، فلا يكون وقت العمرة في عامنا هذا فقط. وفي لفظ: بل لأبد الأبد. وفيه: فشبك بين أصابعه. وفي رواية: ألعامنا هذا أم للأبد، فشبك بين أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت الحج دخلت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مرتين، أي دخلت نية العمرة في نية الحج، بحيث من نوى الحج صح الفراغ عنه بالعمرة، فدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة لاقتضاء سياق السؤال لا، أي ليس خاصا بنا بل لأبد الأبد، أضيف للمبالغة أو تأكيد الدوام إلى قيام الساعة، وهذا صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم، وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة. وقوله دخلت العمرة في الحج تصريح أيضا بأن هذا الحكم ثابت أبدا لا ينسخ إلى يوم القيامة. قال ابن القيم: وهذا الفسخ قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابية ورواه عنهم أكثر، فصار نقل كافة عن كافة فيوجب العلم. وتواتر عن حبر الأمة عبد الله بن عباس: من طاف بالبيت حاجا ولا غير حاج إلا حل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تم سعيه أمر كل من لا هدي معه أن يحل الحل كله من وطئ من وطئ وطيب ولبس، وأن يبقوا إلى يوم التروية. وقال رجل لابن عباس: ما هذه الفتية؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زعمتم. قال ابن القيم: وصدق ابن عباس: كل من طاف بالبيت وسعى ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. قال أحمد لمسلمة: عندي 11 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. وأيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين تعيين مشروعيته إما وجوبا وإما استحبابا. وقال ابن القيم: لما ذكر غضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج رأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضبه صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته، ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خصص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم، فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. وعن ابن عباس مرفوعا: كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمسك أي يمتنع ويكف عن التلبية في العمرة مفردا لها أو متمتعا بها إلى الحج إذا استلم الحجر الأسود للطواف، رواه أبو داود وغيره، وصححه الترمذي. وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى البيوت وعمل على حديث، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها، والأخذ في التحلل مناف وهو يحصل بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها، كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها. وقال النووي: الصحيح أنه لا يلبي في الطواف ولا في السعي، لأن لها أذكارا مخصوصة، ومن أجازها كره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين. وله عنه مرفوعا وموقوفا، قال النووي وغيره، رفعه ضعيف. والصحيح أنه موقوف، وقال الشيخ: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة. قال: ولا ريب أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وهذا كقوله: إن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة. وإذا أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة ونحو ذلك إلا أنكم تتكلمون فيه. وقال الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى والكبرى مستور العورة مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي إجماعا. وفي وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكن ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وعن عائشة رضي الله عنها أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت طمثت بسرف فدخل عليها وهي تبكي فقال لها افعلي يعني من مناسك الحج ما يفعل الحاج ولمسلم فقضي ما يقضي الحاج وهو إجماع، غير أن لا تطوفي بالبيت أي حال كونك طامثة حتى تطهري بتشديد الهاء، وأصله تتطهري والمراد بالطهارة الغسل من الحيض، متفق عليه. ولمالك نحوه عن ابن عمر. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع حيضها وتغتسل، وفي أثر ابن عمر ولا بين الصفا والمروة لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وتحريم الطواف على الحائض مجمع عليه سواء كان فرضا أو نفلا. وعن أحمد يجزئ وتجبره بدم، وهو قول أبي حنيفة. وقال شيخ الإسلام ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذا لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا، وكذا المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضة، بحيث لم يمكن التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا فتطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها، إذ غايتها سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع العجز ولا حرام مع ضرورة. وتتلجم ما أبيح للمستحاضة دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى، فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة. هذا إذا قيل إنها ممنوعة من المسجد. وأما أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف.
يا عمر أقرش منها رحت منها. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا فتطوف بالبيت والحالة هذه، يعني أن الحائض تطوف بالبيت إذا لم يتيسر لها البقاء حتى تطهر، في هذا ما تخالف قواعد الشرع والشريعة ووافقها، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع العجز ولا حرام مع ضرورة. وتلتجم وتلتحم كما أزيح للمستحاضة دعاء لدخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، لأن حل الأجل الحاجة وحاجة هذا أولى. ولا يمتنع الإذن لها من دخول في دخول مسجدها لهذه الحاجة التي تلتحق بالضم، نعم ولا يمتنع الإذن لها. أقرأ.
فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، هذا إذا قيل إنها ممنوعة من المسجد. وأما أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف، فإذا عجزت عنه سقط كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم، فإنها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غيره بالنص وقواعد الشريعة. والأشبه لا يجب عليها دم، لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز. وأحمد يقول لا دم عليها كما صرح به، وأحمد يقول لا دم عليها كما صرح به في من طاف جنبا وهو ناس، وقال ابن القيم وهو ناس وقال ابن القيم بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا، وقال وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، وذكر نحو من كلام الشيخ وأنه لا يدل على اشتراط الطهارة للطواف نصا ولا إجماعا، وإذا لم يمكنها إلا على غير طهارة فليس عليها غيره بالنص وقواعد الشريعة. وإن حاضت المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشيه غيرها أحرم بالحج لتعيينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أهل لي بالحج، وليس كونها خشية فوات الحج شرطا لجواز إدخال الحج على العمرة بل لوجوبه، لأن الحج واجب فورا ولا سبيل إليه إلا ذلك، فتعين. وكالسورة الثانية من القرآن إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وإن لم يخف فوات الحج، ويصير بذلك قارنا عند الجمهور إلا أبا حنيفة قال ترفض العمرة ولم يقله غيره.
وإن حاضت المتمتعة
قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشيه غيرها أحرموا بالحج لتعينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أهل لي بالحج، وليس كونها خشيت فوات الحج شرطا لجواز إدخال الحج على العمرة بل لوجوبه، لأن الحج واجب فورا ولا سبيل إليه إلا ذلك، فتعين. وكالسورة الثانية من القرآن من القران وإدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وإن لم يخف فوات الحج، ويصير بذلك قارنا عند الجمهور إلا أبا حنيفة قال ترفض العمرة ولم يقله غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك أي دعي أفعال العمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وإنما أعمرها من التنعيم تطيبا لنفسها، وحديثها أصل في سقوط طواف القدوم عن الحائض، وكانت متمتعة فصارت من أجل الحيض قارنة، قال ابن القيم وهو أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره، ويجب دم القران وتسقط عنه العمرة لاندراجها في الحج للأخبار.
وإنما أعمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم تطيبا لخاطرها، يعني أنها يجزئها الطواف الأول، وكونها لم تعتمر هي اعتمرت بحرامها بالحج والعمرة دعي أفعال العمرة، وقوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وإنما عمرها من التنعيم تطيبا لنفسها، وحديثها أصل في سقوط طواف الوداع عن الحائض، وكانت متمتعة فصارت من أجل ذا الحيض قارنة. قال ابن القيم وهو أصح الأقوال: والأحاديث لا تدل على غيره، ويجب دم القران، وتسقط عنه العمرة لإدراجها في الحج للأخبار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.